السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، اللهم آمين. نحن في ليلة السبت غرة ربيع الآخر لسنة 40 و400 بعد الألف، الموافق لليلة الثامن من شهر ديسمبر لسنة 18 و2000 من الميلاد. ووصلنا إلى الآية 155 من سورة آل عمران، ونحن في ضحية الصديق في مسجد موضي. يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. يقول ربنا تبارك وتعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان. الجمعان جمع المسلمين وجمع المشركين في يوم أحد. قلنا ما زالت هذه الآيات في هذه السورة المباركة تتكلم عن يوم أحد. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان. ذكرنا أكثر من مرة أنه بعد أن انتصر المسلمون في أول المعركة ترك الرماة أماكنهم ظنا منهم أن المعركة قد انتهت، ونزلوا لأخذ الغنائم، فمنعهم أو حاول أن يمنعهم عبد الله بن جبير الأنصاري أمير الرماة، لكنهم لم يستجيبوا له، وصارت الدائرة على المسلمين بعد ذلك، وقتل من المسلمين 70. فالله تبارك وتعالى عتب على المسلمين معصيتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان. تولوا أي أعرضوا، ابتعدوا عن القتال. واختلف أهل العلم في هؤلاء الذين تولوا، من المقصود فيهم؟ هل المقصود الذين تولوا عن أماكنهم وهم الرماة، أو أن كلمة تولى أو تولوا تشمل جميع الذين انهزموا من تلك المعركة، يعني الرماة أو الذين فروا بعد ذلك لما سمعوا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم وكثر القتل فيهم، فاضطربت صفوف المسلمين ففر الكثيرون منهم، فهل المراد الرماة خاصة أو المراد جميع من فر في تلك المعركة؟ وهناك من أهل العلم من قال أن المقصود أشخاص بأعيانهم، وذكر أشخاصا غير معروفين من الصحابة رضي الله عنهم، غير مشهورين من الصحابة رضي الله عنهم من فر. لكن على كل حال، ثبت في صحيح البخاري أن رجلا من أهل مصر جاء إلى مجلس فيه الصحابة والتابعون، فقال: من الشيخ فيكم؟ من كبيركم؟ فأشاروا إلى عبد الله بن عمر، فقال هذا الرجل: يا أبا عبد الرحمن، إني سائلك. قال: سل. قال: هل تعلم أن عثمان تغيب عن يوم بدر؟ قال: نعم. قال: ولم يحضر بيعة الرضوان؟ قال: نعم. قال: وفر يوم أحد؟ قال: نعم. فقال المصري: الله أكبر، يعني كأنه يقول ما ظلمنا عثمان لما قتلناه، كأنه يقول، أو إن لما خرجنا علينا الخوارج الذين خرجوا على عثمان كانوا من مصر والكوفة والبصرة، فكبر الرجل كأنه يعني أخذ ما يريد. فقال له عبد الله بن عمر: فاسمع مني إذن، أما عدم حضوره لبدر فكان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لمرض رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وضرب له النبي بسهم من حضر. وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فإن النبي كان قد أرسله إلى مكة فلم يحضر بيعة الرضوان، وبايع عنه النبي صلى الله عليه وسلم بيده، فقال: وهذه عن عثمان. وأما فراره يوم أحد فأشهد أن الله تاب عليه، ثم قرأ عليه هذه الآية: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان بعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. ثم قال له: خذها معك الآن. فعلى فهم ابن عمر أنها تشمل جميع الذين فروا يوم أحد لما دارت الدائرة على المسلمين. إن الذين تولوا منكم أيها المسلمون يوم التقى الجمعان كما قلنا في يوم أحد، إنما استزلهم أي خطأهم من الزلل وهو الخطأ، فإن زللتم أي أخطأتم، استزلهم أي أوقعهم في الخطأ، أوقعهم في الزلل الذي هو الشيطان، الشيطان هو الذي أوقعهم في الزلل، لأن الأصل أن الله لا يأمر بالمعاصي وإنما هي من الشيطان، المعاصي من الشيطان، هو الذي يأمر الناس بالمعاصي. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. هذا الشيطان حريص على ذلك، والله يؤكد هذه القضية هنا، يقول: استزلهم الشيطان، أي الشيطان أوقعهم في الزلل وهو الخطأ، ببعض ما كسبوا. الشيطان لا تسلط له على الإنسان أبدا، ولكن الإنسان هو الذي يعطي الشيطان الفرصة عندما يضعف بفعل المعصية، فيتسلط عليه الشيطان بعد ذلك بمعصية أخرى، وهكذا ببعض ما كسبوا أي كسبت أنفسهم، ثم جاءهم الشيطان. وإلا إذا كان الإنسان قوي الإيمان قريبا من الله تبارك وتعالى الشيطان لا يستطيع إليه سبيلا، كما قال الله تبارك وتعالى عن الشيطان: قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، ثم قال: إلا عبادك منهم المخلصين، لا أستطيع عليهم. نعم. ثم قال: ولقد عفى الله عنهم، وهذه بشارة من الله تبارك، يقول: نعم زللتم لكني عفوت عنكم، سامحتكم، لأن الظروف كانت صعبة، ظروف القتال. يقول: لأن الذين تركوا أماكنهم ما تركوا أماكنهم قصد المعصية، ولكن ظنوا تأولوا أن القتال قد انتهى، لكن مع هذا ما كان ينبغي لهم أن يتركوا أماكنهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتركوا أماكنكم أبدا. وكذلك الذين فروا من القتال ما كان لهم أن يفروا من القتال، ولذلك عتب الله عليهم، لكن في النهاية قال لهم: ولقد عفى الله عنه، سامحت، يقول الله تبارك وتعالى. ثم أكد هذا بقوله: إن الله غفور حليم، أي هذه عادته سبحانه وتعالى، أنه غفور وحليم، يحلم عن عباده، لا يعجل لهم العقوبة، ينتظرهم حتى يتوبوا إليه، فإن تابوا عفا عنهم سبحانه وتعالى. ويقول الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. هذا يقوله من أكرم الخلق، أعظم الخلق خلقا صلوات ربي وسلامه عليه، يقول: لو أن عندي ما تستعجلون به، يعني العذاب وغيره، لقضي الأمر لا من زمان، لكن الأمر ليس بيدي، بيد الحليم سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، نبهنا مرات إلى كلام ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير يأمرك الله به وإما شر ينهاك عنه، يعني نداء لك: يا أيها الذين آمنوا، كأنك الله يقول لك: يا فلان، يناديك: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا، احذروا من مشابهة الكفار في أقوالهم أو أفعالهم وتصرفاتهم احذر أو معتقدات احذروا لا تكونوا كالذين كفروا مطلقا مطلقا. ولكن انتبهوا لهذه، وقالوا لإخوانهم، يعني في هذه القضية وقالوا لإخوانهم، إخوانهم هنا يحتمل إخوانهم في النسب، لأن أكثر الذين قتلوا كانوا من الخزرج في معركة أحد، أكثر الذين قتلوا كانوا من الخزرج، فيريدون إخوانهم من النسب، وهؤلاء منافقون وأولئك صحابة، فيقولون عن إخوانهم الذين قتلوا من الخزرج، أو يريدون إخوانهم الذين قتلوا من المنافقين، لأن المنافق، وهذا عجيب في أمر المنافقين، المنافقون كانوا يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم، خرجوا في معركة أحد، وخرجوا في معركة المريسيع، وخرجوا في معركة تبوك، هم يخرجون مع النبي القتال لسببين رئيسيين. السبب الأول حتى لا يعلم أنهم منافقون، لأن كل ما خرج النبي يمتنعون، ما يخرجون الناس تعرفهم، فأحيانا يخرجون حتى لا يعرف نفاقهم. السبب الثاني حتى ينالوا من الغنيمة، لأن هؤلاء همهم الدنيا، فحتى يحصلوا شيء من الغنيمة، خاصة أنهم يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني دائما ينتصر صلى الله عليه وسلم، لأن الله ينصره جل وعلا، فطمعا في الغنيمة يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا المنافقون، لأن الله تعالى يقول لا تكونوا كالذين كفروا، لأن المنافقين كافرون، وهنا المراد المنافقون كما قال أهل العلم، المراد المنافقون وهم كفار، بل المنافقون في الدرك الأسفل من النار، كفرهم أشد من الكفار الأصليين. وقالوا لإخوانهم، قلنا في النسب أو إخوانهم في العقيدة، إما أن يكونوا إخوانا لهم في النسب أقارب، وإما أن يكونوا إخوانا لهم في العقيدة عقارب. ها؟ هناك أقارب وهنا عقارب، ماشية عشان بس الوزن يمشي زين. طيب، فيقول الله تبارك وتعالى وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزة، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. إذا ضرب، الضرب في الأرض هو السير البعيد، الضرب البعد في السفر أو السير في الأرض، هذا يسمى الضرب في الأرض، وغالبا الضرب في الأرض يكون للتجارة والسياحة والزيارة وغير ذلك، والغزة هو الغزو يعني القتال. إذن عندنا إنسان يضرب في الأرض إما للقتال وإما للتجارة والسياحة والزيارة والمتعة وغير ذلك. هم يقولون لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزة، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، ما ماتوا موتا طبيعيا الذين يضربون في الأرض، ولا قتلوا الذين يقاتلون أو يشاركون في القتال مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام منهم يقوله من لا يؤمن بشيء اسمه القضاء والقدر، وإلا المسلم الذي يؤمن بالقضاء والقدر ويؤمن بأنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ويؤمن أنهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ويؤمن أن الله كتب مقادير الخلاق قبل خلق السماوات والأرض، ويؤمن أن أجلك مكتوب وأنت في بطن أمك، لا يقول هذا الكلام أبدا، وإنما يقول مثل هذا الكلام من لا يؤمن بهذا القدر، ولا يؤمن أن الله كتب مقادير الخلائق سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا عنهم وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزة، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. من يقول هذا؟ لجهلهم، لأن كل نفس تموت في الزمن الذي قدره الله تبارك وتعالى، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ويقول الله تبارك وتعالى لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، كما قال في الآية السابقة لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، ما فيه كلام باطل هذا، ما ماتوا وما قتلوا، بل سيموتون في اليوم الذي حدد الله تبارك وتعالى لهم. ثم قال ليجعل الله ذلك حسرة، ليجعل الله ذلك، ذلك تعود على ماذا؟ على ماذا؟ قالوا ذلك ليجعل ذلك القول الذي قالوه لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، هذا الكلام سيكون حسرة عليهم، أو يكون ذلك تعود على النهي عن مشابهة الكفار، لأن الله يحذرنا أن نكون مثلهم، فيكون هذا النهي حسرة عليهم، يقول يعني كل ما أردنا أن نفعل معهم شيئا جاءهم التحذير من الله، جاءهم التحذير، هذا يسبب لهم حسرة أن الله مع المؤمنين يسددهم يحفظهم ينهاهم يأمرهم سبحانه وتعالى، فيكون النهي حسرة عليهم. أو ليجعل الله ذلك، أي الاستجابة، إذا استجابوا قبلوا النهي ولم يكونوا كالذين كفروا فيكون حسرة عليهم ما طاعونه. فإذا إما أن يكون الكلام الذي قالوه حسرة، أو يكون النهي من الله لتحذير المؤمنين حسرة، أو يكون استجابة المؤمنين لله تبارك وتعالى والانتهاء هو الحسرة عليهم. وبعض أهل العلم قال يحتمل أيضا أن يكون ذلك النهي مع القبول، يعني نهي الله وقبولهم لنهيه سبحانه وتعالى هذا الذي سبب لهم الحسرة، وكل ذلك وارد. ليجعل الله ذلك حسرة، والحسرة هي الحزن الشديد والألم يعتصر القلب على شيء فات، تحسر يتحسر على شيء فاته ولم يحصله، فيجعل يكون هذا هما وغما بالنسبة للإنسان، وهذه هي الحسرة، الندم الشديد على فائت لم يحصله. ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. ثم أكد قضية فقال والله يحيي ويميت، يعني الأمر ليس بأيديكم، الحياة والموت بيده سبحانه وتعالى، هو الذي يحيي ويميت، هو الذي أحيا من أحيا ومات من مات سبحانه وتعالى، بيده ملكوت كل شيء، بقوا عندكم خرجوا، الحياة والموت بيد الله سبحانه وتعالى. والله وهذا تأكيد لهذه القضية أن الله هو الذي يحيي، أن وحده سبحانه وتعالى غيره هو الذي يحيي ويميت سبحانه وتعالى. قال والله بما تعملون بصير، هذا خطاب للمؤمنين، والله بما تعملون بصير أي لا تكونوا مثلهم، فإن كنتم مثلهم ترى الله بصير بما تعملون، هذا فيه تحذير من الله إياكم أن تكونوا مثلهم. أو فيها قراءة ثانية والله بما يعملون بصير، فيكون أيضا تنبيه للمؤمنين أن كل الذي يعملونه أي الكفار الله بصير به سبحانه وتعالى، فقراءتان في هذا، مرة تكون للمؤمنين ومرة تكون للكفار. وقال بصير ولم يقل سميع، يقول أهل العلم، مع أن هذا الذي ورد منهم كلام، لكن يريد الله تبارك ويقول أهل العلم أن يبين لهم أن هذا الكلام سيترتب عليه فعل، أنهم مرة ثانية لن يخرجوا، فيقول الله بصير بخروجهم وعدم خروجهم، بصير بما تجلسون وتخططون ضد المسلمين، لذلك جاء ببصير بدل سميع. ثم أكد هذه القضية بقوله سبحانه وتعالى ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، يطمئن المؤمنين، يقول شو المشكلة يعني إذا قتلتم في سبيل الله، ما المشكلة إذا قتلتم في سبيل الله ستدخلون الجنة، ستكون أرواحكم في حواصل طير خضر تأوي إلى قناديل في الجنة، سيغفر لكم مع أول قطرة دم تخرج من أجسادكم، يعني لا يحزنكم القتل، ولن تقتلوا ولن تموتوا إلا بإذن الله تبارك وتعالى، فلا تحزنوا لهذا الأمر، ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، يعني الحياة خير لكم والموت أيضا خير لكم. ولذلك كانوا يقولون يعني إذا دخلوا في القتال يقول نحن بين إحدى الحسنيين، إما أن نموت فنموت شهداء وندخل الجنة، وإما أن نعيش وننتصر ونغنم منكم، فهم بين الحسنيين. يقول الله تبارك وتعالى ولئن قتلتم، ولئن هنا متضمن للقسم، أي والله لئن قتلتم، ولئن قتلتم في سبيل الله، أهم شيء أن يكون في سبيل الله، أو متتم أي بغير قتال، موت طبيعي أحد على فراشه يموت مثلا، لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، مغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. المغفرة تكفي، لكن الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أعطاك بعد المغفرة رحمة. يقول المغفرة للتجاوز لخوف المرهوب، والرحمة للإكرام ونيل المطلوب. فالله سبحانه وتعالى أول شيء طمأنهم بأنه لن يحاسبهم، يغفر لهم، لأنه يغفر للشهيد مع أول قطرة دم. ورحمة هذا الفضل الذي يعطيه الله تبارك وتعالى لعباده. وجاءت مغفرة من الله، ولم يقل لمغفرة ورحمة، وإنما قال مغفرة من الله. قالوا نسبة المغفرة إلى الله لبيان عظمتها. يعني لما تقول هذه هدية، من أعطاك؟ المدير. طيب يعني هذه هدية أعطاني إياها الملك أو الأمير أو السلطان، فالنفوس تتشوف لها، فالهدية إذن تعظم بعظم معطيها وواهبها. فالله تبارك وتعالى لم يقل فقط مغفرة، قال لا، مغفرة من الله سبحانه وتعالى للدلالة على عظمتها، لأن كل ما يأتي من العظيم عظيم. قال لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. مغفرة نكرة، رحمة نكرة. أي مغفرة أي رحمة خير مما يجمعون، مهما صغرت مهما قلت هي خير مما يجمعون. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. إذن المغفرة هي خير من الدنيا وما فيها، وكذلك الرحمة من الله تبارك وتعالى. ثم قال ولئن متتم أو قتلتم. هنا لو ترون ولئن قتلتم أو متتم، هناك ولئن متتم أو قتلتم، غير، قدم هنا القتل وهناك قدم الموت. هنا قدم القتل لأن هذا الذي كانوا يحذرون منه، لأن كان سبب الكلام هذا كله معركة وهي غزوة أحد، هي سبب وأنهم قتلوا وكذا وكذا، فقدم القتل هنا لأنه الأشرف، أن الإنسان يقتل في المعركة أشرف من أن يموت على فراشه، فقدم الأشرف هنا. ثم في الآية الأخرى قال ولئن متتم أو قتلتم، قدم الأكثر، أكثر الناس يموتون في القتال ولا موتا طبيعيا؟ موتا طبيعيا، أكثر الناس مرض سكتة غيره. طيب لكن ليس في القتال، كم الآن الجهاد صار له متعطل فترات طويلة والناس قاعد تموت، ما حد قاعد، فالذين يموتون بغير القتال أكثر من الذين يموتون في القتال، إذا قدموا هنا لأنه الأكثر. وفي قوله تبارك وتعالى ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم، وفي الآية الأخرى ولئن متتم أو قتلتم، كلها متتم فيها قراءتان بضم الميم وبكسر الميم، متتم متتم بكسر الميم أو ضمها. وكذا قول الله تبارك وتعالى لا إلى الله تحشرون، أيضا فيها قراءتان لا إلى الله تحشرون ولا إلى الله يحشرون، يحشرون أي هم. طيب و عفوا مما يجمعون أو تجمعون، يجمعون أو تجمعون هي التي فيها قراءتان، خير مما يجمعون أي أو خير مما تجمعون. وهنا في قوله لا إلى الله تحشرون ولم يقل تحشرون إلى الله لبيان الاختصاص والحصر، أي لا تحشرون إلا إلى الله، الكل يحشر إلى الله تبارك وتعالى. والقراءة كما قلنا خير مما يجمعون أو تجمعون. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول وقع الشجار في رجل مع امرأته فطلبت الطلاق فطلقها، ما حكمه؟ الطلاق حل وعلاج، يقول الله تبارك وتعالى وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته، ويجوز للرجل أن يطلق امرأته إذا وجد أن الطلاق علاجا وحلا يجوز، والمرأة لها الحق أن تطلب الطلاق إذا وجدت أنه هو الحل لمشاكلها مع زوجها. ولكن الطلاق آخر الحل، آخر الدواء، كما قال أهل العلم الكي آخر الدواء أو آخر الدواء الكي. فالله سبحانه وتعالى يقول واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. ثم قال وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وإذا وجدوا أو وجد الزوجان أنه ما في حل آخر إلا الطلاق لابد أيضا أن ينظر في الطلاق الشرعي. ما يصير تقول لا طلقني يقول طلقت طالق، ما يجوز. كما أننا الآن لا يجوز لنا أن نصلي العشاء، لماذا؟ لم يدخل وقتها. كذلك الطلاق له وقت. الله تبارك وتعالى يقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. ما يجوز الإنسان يطلق متى شاء، لا يجوز، حرام أن يطلق متى شاء. الله جل وعلا يقول طلقوهن لعدتهن أي في استقبال عدتهن. فالطلاق ابتلاء، أنت معصب غضبان تبي تطلق مو بكيفك، تنتظر حتى يأتي وقت الطلاق. فإن طلقت في طهر جامعتها فيه فأنت آثم، وإن طلقتها وهي حائض فأنت آثم، وإن طلقتها وهي نفساء فأنت آثم. فينتبه الإنسان حتى لو جاءتك زوج قال طلقني كذا قلت أطلقك، لكن انتظري حتى يأتي وقت الطلاق. ما سيطلقك الآن. قال لو جاءتك زوج قال توديني الحج توديني الحج، قلت أبشر وديك الحج يلا مشينا، يصير ما يصير؟ لكن أعطيتها وعد، لكن انتظري حتى يدخل وقت الحج. ما دخل وقت الحج. كذلك الطلاق لا يجوز للرجل أن يطلق متى شاء أو متى شاءت زوجته، ما يجوز. فإذا طلبت منك الطلاق أو أردت أنت الطلاق لابد أن تنظر، الطلاق لا يجوز إلا في طهر لم تجامعها فيه، وأن تطلق طلقة واحدة فقط، وإلا وقعت في الإثم ومعصية الله تبارك وتعالى. فلنحذر من هذا الأمر. واضح؟ أول طلقة إذا كانت الطلقة الأولى فله أن يراجعها، فإذا كان طلقها في حيض يجب عليه أن يراجعها قبل أن تنقضي عدتها. إذا كان في حيض أو نفاس فإنه يجب عليه أن يراجع إذا كانت في الطلقة الأولى أو الثانية وجوبا. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما طلق عبد الله بن عمر زوجته وهي حائض أمره أن يراجعها صلى الله عليه وسلم. فيجب عليه أن يراجعها إذا كانت في حيض أو نفاس. أما إذا كان في طهر لم يجامعها فيه فإنه ينظر في أمر إن رأى أن يراجعها أو لا يراجعها بينهما، ولكن أهم شيء قبل انقضاء العدة. فإذا انقضت العدة لا يستطيع أن يراجعها إلا بعقد جديد ومهر جديد ورضا الأب ورضاها، يعني كالزواج الأول. نعم. يقول لدي محل لبيع العطور، وبعض الأحيان يدخل علي في المحل نساء يريدن شراء العطور ويقومن بالتعطر عندي في المحل، فما حكم تجارتي؟ وبالمقابل لا أستطيع أن أعين امرأة للعمل مكاني، وذلك لأن الأمر سوف يؤثر على ربحي من المحل. يعني أنت الآن المرأة إذا جاءت تتعطر منعها، قل لا تشمين بس ما تتعطري، ليس بخلا في هذا لكن ما يجوز تشمين شمي، لكن تعطرين قدامي وهلا، فهذا لا تساعده ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. تقول لك أن تشمي العطر وتعرفي يعني جودته من عدم جودته بالشم، لكن التعطر لا، تمنعها تقول لا ما أسمح لك أن تتعطري من هذا العطر خلاص. يقول في أوراق، يقول عند المحلات يمكن يشتريها ويرش على الورقة وتشوف العطر. صح نشوفهم أحيانا بس خلاص الحمد لله. تقول أنا امرأة ولدت ولما انتهيت من 40 مدة النفاس اغتسلت وصليت، وبعدها بيومين نزل علي الحيض واستمر إلى 15 يوما إلى أن أصبح الدم بني مستمرا، فما الحكم؟ أصلي أم لا؟ يعني هذه يسميها بعض النساء أخت النفاس، وهي بعد أن ينتهي النفاس يأتي الحيض. وعادة الحيض يعني بين الحيضة والحيضة الطهر أقل شيء 13 يوم، لا يمكن يكون طهر أقل من 13 يوم. وهذا الظاهر أيضا في النفاس، أنه بعد طهارتها من النفاس لا يمكن أن يأتيها الحيض مباشرة، فهذا الذي خرج تنظر فيه هل هو دم حيض ولا وسخ وغير ذلك. فإذا أتمت الأربعين تغتسل وتصلي وليس عليها شيء، والله أعلم. يقول: أنا مع أسرتي نسافر كل عام في ليلة رأس السنة لحضور احتفالات السنة الجديدة ونشاهد عروض الألعاب النارية التي تقام في معظم دول العالم، فهل ما نقوم به يعتبر مشاركة نصارى بعياد، مع العلم أن حسب ما هو متعارف لدى النصارى ليلة رأس السنة ليست عيد لدى النصارى بل هي احتفال لدخول عام جديد، ومؤخرا باتت بعض الدول الإسلامية تقوم بعمل مثل تلك الفعاليات. لا، لا يجوز مشاركتهم في هذا، هم يعتبرونه عيدا ولا يجوز مشاركتهم في هذه الأعياد، وتنتظر حتى تنتهي هذه الأعياد ثم إن شئت تسافر، لكن لا، لا يجوز الإنسان أن يشاركهم في أعيادهم، والله المستعان. المغفرة الستر مع العفو، يعني المغفرة شيء زائد، العفو سامحتك. يعني مثلا أنا سعدون مثلا فعل شيء خطأ في حقي فأبدأ أؤنبه، لماذا 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 لماذا، عفوت عنك وسامحته، إذن عنفته ثم سامحته، هذا ما يسمى عفو. لكن إذا ناديت الحالي وقلت له لماذا كذا كذا، لا تعيدها مرة ثانية وسامحتك، هذه مغفرة. فالمغفرة زيادة على العفو، هو إيش؟ الستر، عفو مع ستر. المغفرة أفضل تكون عفو مع ستر، والله أعلم. هذا السؤال حقيقة سُئلت عنه كثيرا، يعني قريب من هذا السؤال، وهي قضية تزويج البنت بدون رضاها. تزويج البنت بدون رضاها، إما أحيانا ممكن يعقد له وهي ما تدري، أو أن يغصبها يقول خلاص أنا وافقت وعطيت الناس كلمة وانتهى الموضوع. الآن يمكن في الكويت عندنا قضية ما تدري هذه ما تحصل، لأن لابد من الفحص، والفحص لازم تدري، لازم تروح تفحص اللي هو يسمونه قبل الزواج، إيه يسمون الفحص شنو؟ بس فحص قبل الزواج. الفحص اللي قبل الزواج لا يمكن هنا أن يقال إنها ما تدري، أكيد بتروح تفحص مع الزوج نفسه اللي أو اللي سيتزوج. فلذلك هذا الفحص يغني عن قضية إنها ما تدري. إذا قضية ما تدري هذه أتصور الآن غير موجودة. بقي وهي قضية، طبعا يبقى قضية إن أعطيته كلمة وكذا، لكن ما يتم العقد إلا أن نفس المأذون الشرعي يطلب ورقة الفحص قبل كتابة العقد، معدل يطلبها. أنت شو دراك أنت مو متزوج؟ طيب متزوج أنت؟ مو متزوج. وين المتزوجين يتكلمون؟ ما يطلبها أول شيء؟ أي يطلبها، يتكلموا وتخلون العزابية يجاوبون عنكم. طيب، فالمهم إذا لا يمكن إن قضية إن يتم زواج بدون ما تدري. إذا تدري، يبقى قضية إن أجبرها على الزواج، إن أعطيت الناس كلمة أو كذا، أو أحيانا الخطبة وليس الزواج، يكون يعني شافت أو شافها وكذا وبعدين ما عجبها مثلا، لكن لبو قال لا أنا عاجبني، ما يصير، مو أنت اللي بتزوجها هي. وقضية إني أعطيتها كلمة وعيب وفشلة، يعني لو أعطيتها كلمة بيتعشى عندك وفشلة يحط له عشاء ويطلب عشاء وتسلف عشان تعشي وكذا، لكن زواج تخل هذه بنتك بتعيش معاه يعني إلى ما شاء الله جل وعلا، شنو أعطيتها كلمة؟ ما يجوز هذا الكلام. لا يصح عقد الزواج إلا برضا ثلاثة إذا كانوا بالغين عاقلين، الزوج والزوجة والولي، ما يصح العقد حتى يرضى هؤلاء الثلاثة. فلا البنت يجوز أن تتزوج بدون إذن وليها أو بدون رضاه، ولا الولي يجوز أن يزوجها بدون رضاها أو علمها، ولا الزوج أيضا يجوز أن يزوج بدون رضاه أو بدون علمه إذا كان عاقلا بالغا، وكذلك البنت. فعلى الآباء والأولياء بشكل عام، كانوا إخوة أعمام أبناء عم حسب الولي جد، لا يجوز أن يفرض عليها من يحبه هو أو يرضاه هو أو يراه هو صالحا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تنافر منها اختلف. طيب هي ما ارتاحت له، ما يجوز إجبارها. فعلى الأباء أن يتقوا الله تبارك وتعالى. وقضية أني أعطيت كلمة، لنكن شجعان، أعطيت كلمة ماشي، بعد ذلك والله البنت ما تبي، خلاص شو أسوي؟ أغصبها؟ ما أقدر أغصبها. لو قال لك لا أنت أعطيتني كلمة أغصبها، هذا مو تكانة. هذا يقول له روح والله شو أنه ما زوجناك، ما أنت تكانة، ما في أعطيت كلمة، هذه حياة زوجية. لا يجوز للآباء عليهم أن يتقوا الله في مولياتهم. الله جل وعلا لما أعطاك الولاية على هذه المرأة لتختار لها من يصلح لها وتصلح له وترضى به ويرضى به ويرضى بها. أخرج الإمام أحمد بإسناد صحيح أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، يعني زوجني وأنا ماني راضية، زوجني ابن أخيه يعني ولد عمها. قالت إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إليك، أمر إليك، إن شئت يعني فسخت العقد الحين وإن شئت أمضيته. قالت بل تمضيه يا رسول الله، ولكن أردت أن يعرف النساء أن لهن في الأمر شيء. هذا حق لها المرأة، لا يجوز لوليها أن يزوجها بدون رضاها أو بدون علمها. ودعوة أني أعطيتها كلمة، وعطى كلمة في حقوقك أنت، في حاجاتك أنت، مو في حق، ليس في حقوق الناس وحاجيات الناس، ما يصلح هذا أبدا. وسيحاسبه الله على هذه الكلمة حتى لو رضيت البنت، هذا افتئات. حتى لو استحت أو غصبت أو كذا، سيحاسبك الله يوم القيامة. زعل الناس ولا غضب الله سبحانه وتعالى، يزعلون عليك الناس إن أعطيتنا كلمة وراحت منك الكلمة، خلي يزعلون الناس، لكن لا يغضب عليك الله. لا تقع في ظلم لابنتك، أقرب الناس إليك. فيجب أن نتقي الله تبارك وتعالى في بناتنا وفي أخواتنا وأمهاتنا. هذا غير قضية أخرى وهي العضل، يمنع أخته من الزواج أو أمه من الزواج أو ابنته من الزواج لأسباب كثيرة، هذا كله لا يجوز. يعني ماذا ننتظر؟ ننتظر البنت تنحرف؟ ننتظر بعد إذا تزوجت غصب عليها أنها غدا تنحاش من البيت، تهرب من البيت، تنتظر تروح ترفع عليك قضية بالمحاكم تفضحك؟ ماذا ننتظر؟ تدعي عليك الليل والنهار؟ إذا كان الزوج سيئا وكذا تدعي عليك الليل والنهار على أبوها، تدعي على أبوها؟ يعني أنا تحضرني قصة ولا أدري عن صحتها حقيقة، لكن تناقلها الناس أن رجلا منع ابنتيه من الزواج بحجة أن تعملان ويريد الراتب وكذا، ويخشى تزوجت راتبها يروح مع زوجها. فكان كل ما تقدم أحد رده، كل ما تقدم أحد رده، إلى أن البنتين يعني بلغتا حدا قل خطابهن. واحدة بلغت 36 والثانية 37 أو قريب من ذلك. الناس حتى ما قام تقضي، ما يعطون، ما يزوجون، والسن كبر. فلما مرض الأب مرض الموت ندم، فجمع ابنتيه وقال إني يعني قصرت في حقكما، ما زوجتكما، فسامحاني. يقول لهما، فقالت له إحداهما يا أبتي قل آمين. فقال آمين. قالت الله نحرمك الجنة مثل ما حرمتنا الزوج والولد. تدعي على أبوها قدامه، يعني يمكن هذا يموت سكتة قلبية من هالكلام هذا. يقول أسأل الله أن يحرمك الجنة مثل ما حرمتنا الزوج والولد. يعني نريد نصل لهذه المرحلة مع أولادنا؟ فلا الأبناء ولا البنات لا يجبرون على نعم يقنعون، يناقشون، يبين لهم، يناصحون، هذا أمر مطلوب، وإلا لماذا جعلك الله وليا؟ لكن الإجبار بالغصب هذا نحذر من ذلك، الله المستعان. يقول المسجد بعيد نوعا ما عن البيت، أذهب إليه بالسيارة. يقول وإذا أنا أتجهز مبكرا لكن الأولاد يؤخرونني، فإذا انتظرتهم تفوتني أحيانا ركعة، أحيانا صلاة كلها بسبب تأخير الأولاد لي، فهل أفضل أنتظرهم وأخذهم معي ولو فاتني شيء من الصلاة أو الصف الأول، أو أذهب ويصلون في البيت؟ لا ينتظرهم لكن يخرج معهم قبل الأذان بدري، يعني ينبههم إلى الصلاة مبكرا حتى يخرجوا، وإذا لم يخرجوا معه أو أخروه أو كذا يعني يعاقبهم، يقول مثلا ما في مصروف غدا لأنكم أنتم تأخرتوا عن الصلاة، أو يكرمهم إذا راحوا معه مبكرا. المهم إنه يستخدم الترغيب والترهيب والنصيحة والوعظ طيب وبدل الأسباب، وهذا عسى الله سبحانه وتعالى يهديهم. لكن القصد لو قدر أنه يعني سيتأخر عن الصلاة بسبب انتظاره لهم لا يذهب إلى الصلاة، وإذا جاء يعني يكون بينه وبينهم يعني عتب وحساب ونصيحة، والله المستعان. يقول بالنسبة لل هل هناك فرق بين البكر والثيب في الاستئذان في الزواج؟ لا لا فرق، لا فرق، الثيب لابد أن ترضى والبكر لابد أن ترضى، والبكر لابد لها من ولي والثيب لابد لها من ولي، لكن الفرق بين البكر والثيب هو أن البكر حيية تستحي فيكفي أن تسكت وإذنها صماتها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها تستحي فسكوتها دليل على رضاها أو علامة على رضاها. أما الثيب فلا يقبل منها أن تسكت لأنها نوعا ما أقل حياء في هذا الموضوع، طبعا أقل حياء من البكر، فيطلب منها أن تعبر، تستأذن، تستأمر، يعني يقال لها ما رأيك، سكتت، تكلمي خلصينا يلا لا تدلعين، تبين ولا ما تبين، لابد أن تعرب، تعرب عن نفسها الثيب، تعرب عن نفسها، تقول أبيه ما أبيه، موافقة غير موافقة، تعرب. البكر تسكت ما في بس، لكن الثيب لابد أن تعرب عن نفسها، هذا المقصود يعني، والله أعلم. في كل عام دراسي تقام حفلات للثانوية يدعى إليها آباء وأمهات الطالبات، ويصور هذا الحفل ويصور مصورون رجال، ويقدم الحفل رجل، وتكون الطالبات في كامل الزينة، وتكون بعض الطالبات ويدخلن الطالبات واحدة واحدة، المهم كان عرض أزياء وكذا. على كل حال هذه الأشياء لا تجوز بهذه الطريقة التي يعني جاء فيها السؤال، وعلى كل ولي أمر أن يتقي الله في بناته، يعني طالما أن في رجال أجانب في الحفل سواء كان آباء البنات الأخريات أو إخوانهن أو المصورون أو مقدم الحفل أو الذي يكرم البنات، يعني راعي الحفل كما يسمونه أو كذا، فطالما أن في رجال أجانب ما يسمح لابنته أن تتزين وتخرج بكامل زينتها أمام الرجال، هذا لا يجوز، تخرج كما هي بالثانوية دراستها بلباسها الشرعي طيب، وتأخذ هديتها وتمشي وانتهينا انتهى الأمر. لكن قضية أنها تتزين تتعطر تضع المكياج لأن في تصوير وفي كذا، هذا كله لا يجوز. فعلينا نتقي الله تعالى ونناصح بناتنا من الوقوع في مثل هذا الأمر، والله المستعان. يعني الصلاة على الميت أو الميتة مثلا، يعني هل يجوز للنساء أن يصلين عليها قبل الإمام أو في مكان المغيسل أو كذا؟ الظاهر الله العظيم لا بأس، أنه لا بأس، لكن ذهاب النساء أو حضور النساء للدفن وهذا لا يصلح أبدا. نهينا عن اتباع الجنائز، تقول أم أيمن، تقول نهينا عن اتباع أم عطية عفوا الأنصاري، تقول نهينا عن اتباع الجنائز، فالمرأة يعني الأفضل ما تحضر، لكن إذا كان عشان المغيسل بيغسلونها وكذا ما في بأس، يصلين عليها قبل الإمام ما في بأس إن شاء الله تعالى، والله أعلم. هو يسأل يقول أحد طلب مني أن أشترك معه بتجارة لكن قال بدون عقد، وإنما كلمة رجل لرجل، يعني هو لا شك كلمة رجل لرجل تكفي إن شاء الله تعالى، لكن مشكلة هذه الأشياء أن بعض الناس يختلفون، إن لم أقل أكثر الناس أو كثير من الناس يختلفون، ثم كذلك قد يموت أحدهما ثم يأتي أولاده يطالبون، مهما أحسنت إليهم يشكون فيك، لكن إذا كان هناك عقد مكتوب وموقع عليه من الطرفين هذا لا شك مريح جدا. وطالما أنك سألت هذا السؤال خل أفتح أنا الباب شوي، بفتح الباب شوي. النصيحة بحكم ما تصلني من اتصالات الناس أو سؤالهم أو كذا، نصيحة لكم جميعا، لا تقم بتجارة مع زوجتك، والزوجات أيضا لا تقومي بتجارة مع زوجك، ولا تقم بتجارة مع قريب لك، ولا تقم بتجارة مع أصهارك. تبي التاجر تاجر مع البعيدين، إذا اختلفت ولا تقطع الأرحام ولا يقع الطلاق، زين، وانتهت تنتهي الأمور بسهولة. الآن أرحام تتقطع بين أخ وأخي بسبب التجارة، ظلمتني، بقتني، أخذت أكثر مني، ما عطيتني حقي، التاجر من ورانا وكذا. نفس الشيء أبناء العمومة، أبناء الأخ، الزوجة مع زوجها، الأب مع ابنه، أحيانا مع صهره، خال عياله أو زوج أخته. يا جماعة الخير، هذه الآن الناس تولعت بالمال، كل الناس تبي فلوس، حلال حرام موضوع ثاني عند كثير من الناس، فقليل من الناس الآن اللي يعني يتقون الله تبارك وتعالى بالتحليل والتحريم في بعض التجارات. فنتق الله تبارك وتعالى، لا تفسد العلاقة بينك وبين رحمك بسبب التجارة، ولا بينك وبين زوجتك بسبب التجارة، ولا بينك وبين زوجك بسبب التجارة، ولا بينك وبين أصهارك. يعني تاجر مع البعيدين، حتى إذا اختلفتوا، حتى لو ما تحاشيتوا، والحمد لله، يعني ما أنتم، ما فيها قطيعة رحم، ما فيها طلاق، ما فيها عقوق. فننتبه لهذا الأمر، يعني تجارة طيبة وعليكم بالعافية، وعسى الله يوفقكم ويوفق كل تاجر، لكن كل تاجر بالحلال طبعا، ها، لكن مع هذا احذروا، احذروا، ابتعدوا عن القرابات، ابتعدوا عن هذا، يعني حتى لا تقع مشاكل، وتمر علينا مشاكل كثيرة جدا للأسف في هذه الأشياء. أرجو تفسير هذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيصيب أمتي داء الأمم. قالوا: يا نبي الله، ما داء الأمم؟ قال: الأشر والبطر والتكاثر والتشاحن في الدنيا والتباغض والتحاسد حتى يكون البغي ثم الهرج. يعني لا يحضرني يعني صحته، لكن معانيه كلها يعني صحيحة. وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البطر، نهى عن البغي صلى الله عليه وسلم، ونهى عن التحاسد والتشاحن، كلها حديث في الصحيحين. نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا كله، وذكر أن الألباني حسنه رحمه الله تبارك وتعالى، بس معناه واضح جدا، يعني يحذر النبي من الأشر والبطر. البطر اللي هو استحقار الناس، بطر الحق، رد الحق، والأشر اللي هو إيذاء الناس وتكبر عليهم، والتكاثر جمع المال، جماع المال، التشاحن اللي هو البغضاء اللي تكون بين الناس، والحسد معروف، الله المستعان، والهرج، الهرج اللي هو القتل، الهرج القتل، الله المستعان. هل يجوز للمرأة السفر إلى الحج والعمرة مع محرم معاق جسديا وليس ذهنيا؟ نعم يجوز، طالما أنه محرم لها، هو يعني كل ما في الأول معاق جسديا لكن ذهنه مع عقله معه، ما في مانع. يقول: هل كل إنسان معه قرينان، قرين ملك وقرين شيطان؟ لا أعرف هذا، لا أعرفه، قرين شيطان. وإذاك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أجاءك شيطانك؟ قال لعائشة، قالت: أول لي شيطان؟ قال: لكل إنسان شيطان. قالت: حتى أنت يا رسول؟ قال: حتى أنا، إلا إن الله عانني عليه فأسلم. طيب، فالقرين هو الشيطان. أما الملائكة فكما قال: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين، رقيب وعتيد، هم لدينا كتبان. وكذا قال الله تبارك وتعالى: لهم معقبات بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قاتل الخوارج في معركة النهروان، عرف الصحابة والقريبون من علي رضي الله عنه أن الخوارج لن يسكتوا، أنهم سيحاولون قتله، فقالوا: أجعل لك حرسا، يعني خوفا من قتل الخوارج لك؟ قال: معي حرس. ثم قرأ قول الله تبارك وتعالى: هم معقبات بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. يقول: فإذا جاء أمر الله تخلت عني، وكان الموت. فالقصد أن القرين من الشيطان، قرين الشيطان، أما الملك ليس قرينا، والعلم عند الله جل وعلا. يقول: هل صحيح أن كل ما هو محرم في الدنيا سوف يكون مباحا لأهل الجنة، مثل الرجل يتزوج أكثر من 4 نسوة والمرأة تزوج أكثر من رجل؟ لا ليس صحيح أن كل شيء محرم في الدنيا يكون مباحا في الآخرة، غير صحيح أبدا. يعني لكن الأسماء، يعني مثل الخمر مثلا، خمر الدنيا عمرها ما تصير حلال في الآخرة أنها تذهب العقل، لكن خمر الآخرة غير. فما في شيء من الدنيا موجود في الآخرة أبدا، غير، ليس في الجنة شيء مما في الدنيا إلا الأسماء. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، يعني مثلا عمل قوم لوط يعني يباح في الآخرة؟ مستحيل. السب والقذف هذا محرم، هل يكون مباحا في الآخرة؟ مستحيل. فما في شيء يقال أن كل شيء محرم في الدنيا يكون مباحا في الآخرة، ولكن في أشياء الله تبارك حرمها علينا اختبارا وابتلاءا سبحانه وتعالى يبيحها لنا في الآخرة جل وعلا. وأما قضية أن الرجل تكون له 4 نسوة والمرأة ليش ما يكون لها أكثر من 4 رجال، كلام غير منطقي أبدا. المرأة لا تقبل أصلا لا في الدنيا ولا في الآخرة أن يكون لها أكثر من رجل، هي ما تقبل المرأة أصلا، للمرأة وعاء لا تقبل أن يأتيها أكثر من رجل، هي ترفض ذلك. وستكون إن شاء الله سعيدة في الآخرة في الجنة، وسيذهب الله الغيرة عن المرأة، فلا يكون لها أكثر رجال، ولا تريد هي أصلا المرأة لا في الدنيا ولا في الآخرة، لكن الرجل يريد في الدنيا ويستطيع في الدنيا، المرأة لا تستطيع في الدنيا ولا تريد في الدنيا. فقضية أن هذه الأمور الواحد لا يتكلم عنها، قضية أن أبي 4 رجال أو المرأة تقول أكثر من زوج أو كذا، كان هذا لا قيمة له حقيقة. سألوا الله الجنة، والله سيكرم الجميع سبحانه وتعالى. هل من لا يتبع الرسول يتبع الهوى؟ هو الله تبارك يقول أرأيت من اتخذ إلهه هواه، يعني اتخذ إلهه هواه، الإنسان إذا ما أطاع الله أطاع الشيطان، وإذا ما أطاع الرسول أيضا أطاع الشيطان والهوى ورفقاء السوء وكذا. نعم أكيد، الذي لا يتبع الرسول لا شك أنه اتبع هواه، واتبع يعني من يضله ولا يهديه، والله المستعان. نعم. يقول هل صحيح أن الجن أو الجاثوم يقتل الإنسان؟ الجاثوم أو الياثوم هو يعني أحيانا الواحد هو نايم يحس شيء فوقه مثل جسد هكذا، يسمونه جاثوم. هذا ما يضر، يعني هذا مجرد إنسان يقرأ آية الكرسي أو كذا يذهب عنه مباشرة، يعني ما في شيء إن شاء الله تعالى. أما الجن يقتل الإنسان، كما أن الإنسان يقتل الإنسان الجن يقتل الإنسان، لكن لا ينبغي لنا أبدا أن نخاف من الجن يقتلوننا ولا كذا ولا هذا، لابد أن مثل ما قرأنا تو في الآية قول الله تبارك وتعالى والله يحيي ويميت، كل شيء بيد الله سبحانه، ما نخاف من أحد، لا جن ولا إنس. طيب، لا 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 يذهب النفس إلا من وهبها، وهو الله تبارك وتعالى. يقول النبي لابن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. الأمة مو الجني، الأمة. ونبي الله نوح عليه الصلاة والسلام يقول الله تبارك وتعالى واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اغضوا إلي ولا تنظرون، ولا قدروا يسوون لنا شيء، تحدي. نحن نؤمن، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. تعرف الكلاب اللي بالشارع، الكلاب اللي بالشارع هذه إذا رميتها بشيء لا انحاشت، لكن إذا انحشت تلحقك، فهي تصير شجاعة مع الجبان، لكن إذا شافت جدها واحد شجاع تهاب. الجني نفس الشيء، إذا شاف اللي جدامه رعديد خرجه زين سلطوا عليه، إذا شاف اللي جدامه لا والله رجل قوي ما يخاف إلا الله سبحانه وتعالى ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، قال مع السلامة شوف غيرك يروح. واضح؟ اي نعم. يقول السائل هل يجوز للأم أخذ ساعة رضاعة إذا هي لم تكن ترضع طبيعي ولكن هي تقوم برضاعة الابن صناعي وتباشره؟ نعم يجوز لهذا، يعني القانون عندما سمح للمرأة أن تأخذ ساعة الرضاعة ليس بالضرورة أن ترضعه، لكن المهم أن تعتني به خلال هذه السعس عن بإرضاعه، الجلوس معه، تنظيفه كذا، لكن ما تأخذ ساعة إرضاع تروح تريق ولا تروح السوق ولا تروح كذا، يعني تأخذ ساعة إرضاع لأجل هذا الرضيع. يقول: يعيش معي في البيت أخي وهو ضرير، فهل زوجتي يجب عليها أن تستر شعرها وتلبس ملابس محتشمة في حضوره؟ وجاء أن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها لما توفي زوجها أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم، أن تعتد في بيت أم مكتوم، ابن أم مكتوم، وهو رجل أعمى ابن أم مكتوم، فدل هذا على أنه يجوز لها ذلك. وورد حديث أنه دخل رجل أعمى اللي هو ابن أم مكتوم أو غيره على النبي صلى الله عليه وسلم فأمر نساءه أن يحتجبن، فقلنا: يا رسول الله إنه أعمى. قال: أفعمياوان أنتما؟ لكن هذا حديث ضعيف لا يثبت، وبالتالي الصحيح نعم يجوز للمرأة أن تخرج شعرها أو ذراعها أو ساقها إذا كان رجل أعمى ما يشوف، ما في بس، لكن لا تشعره بذلك، لا تشعره بذلك أو يخبر عن ملابسها بحيث يتصورها بشكل أو كذا. أما مجرد حياة في البيت الطبيعية وهذا ما في بس إن شاء الله، لو لبست ملابس البيت وكذا ما في بس إن شاء الله تعالى. سام شيء تأكد الناعمة يعني لا تلحق نفسها. يقول: إذا أتاني رجل يسأل عن فلان من الناس بغرض أنه خاطب، وأنا أعرف أن هذا الشخص تقي يخاف الله، ولكن كانت عنده معاصي وقد تاب منها، فسئلت عنه هل أخبر أم أستر؟ لا، إذا حسب، يعني ما فينا أحد ما يعصي، فإذا كان الإنسان تاب واستقامت أموره وتعرفه جيدا لا ما في داعي أن تخبر عن ماضيه. هو المقصود الآن هل هو صالح للزواج أو غير صالح للزواج، ليس المقصود أن تفضح هذا الإنسان، لا ليس بالضرورة أن تقول في السابق فعل كذا في السابق فعل كذا، لكن إذا كان ما زال على هذا الأمر إلا في قضية واحدة أنا متخوف منها جدا حقيقة وكل واحد يقدرها بنفسه، وهي قضية المخدرات، لأن كثيرين ممن أعرفهم ممن يتابعون أصحاب المخدرات وكذا يقول نسبة التائبين من المخدرات يمكن 1% اللي ينجحون في التوبة أو شيء، يعني غالبا يرجع لها أو يعني يأخذ يمكن يخفف الكمية وكذا، لكن نادر جدا أن واحد في المخدرات ويتوب توبة نصوح 100%، فيه مو ما فيه لكن قليل جدا. فأنا من وجهة نظري أنا لو أعرف واحد مخدرات وكذا وقالوا لي بتزوج وهذا أقول له أقول بس ترى كان عنده مخدرات لكن تاب وكذا واستقامت أموره وأنا متأكد منه. أما غير المخدرات لا، ممكن الإنسان يعني يستر عليه، وأسأل الله يستر علينا جميعا اللهم استعان. يقول: هناك بعض الأدوية لا تعطى للوافد عن طريق الوصفة الطبية رغم أنها متوفرة بالمستشفى، فهل لي أن نحصل عليه بطريق الواسطة؟ لا، ما يجوز، ما يجوز، يعني هذه الأدوية تعطى لخلنا نقول يعني مثل الحين شركة طيب تعطي الموظفين اللي فيها خصومات لأشياء معينة، ما يصير أنت تأخذ هذه الخصومات، هي جعلتها للموظفين في هذه الشركة مقابل عمل بها الشركة، فتعطيهم بعض الخصومات مثلا أو كذا. طيب أسرة مثلا تعطي مساعدات للأسرة نفسها المحتاج من الأسرة، فيأتي واحد من الأسرة يقول أنا مو محتاج عشان بيعطي واحد من الخارج، لا يجوز، لا يجوز، هذا كله من الغش. فالدواء أنا سألت بعض الأطباء والصيادلة عن هذه القضايا قالوا ما في، يعني هو كل القضية أنه يعني شبيه به أو كذا أو كذا، لكن لو إنسان احتاج لهذا الدواء وسيد حياته أو موت يعطونه إياه، ما في شيء يمنع من الدواء إذا كان في حياة أو موت، لكن قضية أن هذا الدواء أحسن أو له مثيل لكن يكون أرخص منه ويباع في السوق، فلا ما يجوز هذا. يقول: وجدت في المطار 2000 يورو، وكان ذلك المال مغلق في مغلف، أخذته ثم التفت في المطار إلى الناس حتى إذا رأيت شخص يبحث سألته، ولكن ما وجدت شخصا يظهر عليه أنه يبحث، فأخذته ومشيت. ما يصير ما يصير، يعني هذا الإنسان اللي وجد المال يروح لأمن المطار أو يسمونه الأمانات، في أمانات المطار الأمانات أو كذا، يذهب إليهم يقول أنا وجدت مبلغ من المال في ظرف لونه كذا كذا أو في ظرف، اللي يجي يسألكم ترى عندي هذا تلفوني دقوا علي. بس أي واحد يأتي يسأل عنه هو سيسأل في المطار بدون حق الأمانات. إذا سأل عنه قال أنا فقط، قال حاطهم فيه، قالوا حاطهم جنطة مع السلامة أنت صاحبي، حاطهم ظرف لونه أبيض، لا ما أنت صاحبي عن ظرف اللي عندي أزرق، بس ما يقول لا أزرق، يقول لا مو أنت صاحبي. يقول كم المبلغ؟ قال مبلغ كذا، جاب المبلغ صح عطاه إياه، ما جاب حتى لو عطاه المبلغ صح يقول لا مئات عشرينات عشرات خمسينات حتى يتأكد يعني. المهم إذا اطمأن قلبك عطه إياه إنه صادق، إذا لم تجح لمدة سنة بعدين تصرف فيه. طبعا انك اخذت وجدته في المطار مكان مغلق المطار معروف، فتروح تبلغ المطار قول اي واحد يسأل عن هذا المبلغ او عن مبلغ من المال، لا تقول هذا المبلغ، مبلغ من المال يتصل على هذا الرقم وخلاص. هنا اذا عطس المسلم فهل يسن له ان يقول الحمد لله؟ هل توجد كلمة اختيار هذا القول دون غيره؟ نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذا عطس احدكم فليحمد الله، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يحمد الله لا تشمتوه. فإذا قال الحمد لله يشمت، يقال له يرحمك الله فيرد هو يهديكم الله ويصلح بالكم. البعض يقول يهدينا ويهديكم الله، هذا خطأ، والصحيح يهديكم الله ويصلح بالكم. يعني كما أني أنا دعوت لك خاصة قلت يرحمك، ما قلت يرحمنا ويرحمك، دعيت لك بروحك يرحمك، أنت دعوني بروحي يهديكم الله ويصلح بالكم. طيب نقف هنا إن شاء الله تعالى، والله أعلى وأعلم، صلى الله عليه وسلم محمد. أطمئن.